لكنها ناقصة. نعم.
شيخ حسن الله إليك، إذا عم الشخص بدنه بالماء غسلا للجمعة أو لنظافة هل يجزئه عن الوضوء؟
لا، إذا اغتسل للجمعة فلا يجزئه عن الوضوء، والنظافة لا يجزئه عن الوضوء، وذلك لأن غسل الجمعة والنظافة ليس عن حدث، والوضوء إنما يكون عن الحدث.
الحدث أكبر،
الحدث أكبر يجزئ، يعني لو اغتسل الإنسان عليه جنابة أجزأ عنه، لكن لا بد من المضمضة والاستنشاق.
غير الجنابة ما يجزئ؟
لا، ربما يجزئ المرأة الحائض. المهم إذا كان الغسل عن حدث أجزأ عنه، وإذا لم يكن عن حدث لم يجزئ. هذا الضبط.
سيدي فضيلة الشيخ طال الله عمرك، أنا مواطن سوريا محافظة درعا مدينة بزرع، لي سؤال وطلب. سؤالي: ما الحكم في بلدنا مدينة بزرع تقسم إلى قسمين، قسم النصارى وقسم المسلمون؟ هناك قسم من المسلمون يتعاملون مع النصارى، يشاركونهم بالأفراح وبالأحزان، ويأكلون من أكلهم ويشربون من شربهم، وهم كذلك، وقسم يرفض، فماذا حكم الإسلام في هذه القضية؟
أولا بارك الله فيك، أنا وأمثالي لا يوجه إليهم السؤال بلفظ ما هو حكم الإسلام، لأننا غير معصومين، فيقال مثلا ما هو حكم الإسلام في نظرك أو ما تقول في كذا، هذه واحدة. ثانيا بالنسبة للمشاركة مع هؤلاء، إن كانت الأفراح دينية فإنه يحرم علينا أن نشاركهم في أفراحهم كعيد الميلاد أو غيره، لأن مشاركتنا إياهم في هذه الأفراح تتضمن الرضا بما هم عليه من الكفر، وهذا خطر على الإنسان. يقول ابن القيم رحمه الله: هذا إن لم يكن كفرا فهو أشد من الرضا بشرب الخمر والمسكرات وغيرها، فالمسألة خطيرة جدا. أما إذا كانت أفراح عادية أو أفراح عامة وطنية وإن كانت بدعة فهي لا تصل إلى هذا الحد. وإذا كانوا لم يقاتلون في الدين ولم يخرجون من ديارهم، فقد قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليه، فأمرنا عز وجل، يعني رخص لنا أن نعاملهم بالبر والإحسان أو بالعدل. أن تبروهم هذا إحسان، وتقسطوا إليهم هذا عدل، وعليه فإنه ينهانا أن نبرهم ما داموا لم يقاتلون في الدين ولم يخرجونا من ديارهم. أما مشاركتهم هم لنا في أعيادنا فنحن أعيادنا شرعية، لا حرج عليهم أن يشاركون فيها لأنها شرعية مرضية عند الله عز وجل، ولذلك يهنئوننا في أعيادنا ولا نهنئهم في أعيادنا. أفهمت؟ طيب.
أرزقني الله 5 أطباء أبنائي ومدرس شريعة وحقوق ومدرسة أدب عربي، وأتيت إلى هذه البلاد العامرة بعون الله تعالى محرما مع إحدى بناتي الطبيبة في مستوصف البركة الذي سيحدث حديثا قرب الساعة، وتطبيقا لقوله تعالى: وإن شكرتم لأزيدنكم.
لا يشكر.
الحمد لله، وضعت نفسي في خدمة بناء المساجد، وكان خلاف بيننا في ذلك البلد على قطعة أرض فاصلة بيننا وبين النصارى، هم أرادوا أن يبنوا كنيسة ونحن أردنا أن نبني مسجد، ويوجد في بلدنا ازرع كنيستان من قبل الميلاد يأمهما السواح من كافة البلاد الغربية ويقدمون لهم كل التبرعات، وقد قمنا نحن بحركة بعون الله تعالى وأيدنا فيها الله بنصره ورحمه الله الدكتور عبد المجيد الطرابلسي وزير الأوقاف في دمشق الذي توفي منذ 3 شهور أو أكثر، وقدم لنا ترخيصا في بناء مسجد سمي مسجد الإمام علي بن أبي طالب. صببنا القواعد ورفعنا قسما من الأعمدة ووقفنا عند هذا الحد ولم نجد أي مساعدة. حضرت إلى هنا ومعي القرارات من الوزير والأوقاف وبطاقات التبرع، فأرجو من فضيلة الشيخ أن يقدم لنا العون إن شاء الله، والله على ما أقوله شهيد.
بارك الله فيك، اللهم يسر. لا شك أن المشاركة في عمارة المساجد من أفضل القرب إلى الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وهذه تشمل العمارة الحسية والمعنوية. لكن تعلم بارك الله فيك أننا هنا محكومون بوزارة الشؤون الإسلامية. وزارة الشؤون الإسلامية إذا أعطتكم تزكية في هذا الأمر فإن شاء الله سنعطي سنساعد.
إن شاء الله مسجد.
إن شاء الله أنت إذا كلما ازددت يوما في هذه البلاد ستعرف أكثر إن شاء الله تعالى. نعم.
فضيلة الشيخ أثابك الله، هل لي أن أحج أو أعتمر عن جد لمتوفي؟
عن إيش؟
عن جد لمتوفي، مع العلم أنهم من الأبناء كثير.
فريضة أن نافع؟
لا نافع. نعم.
أولا بارك الله فيكم، تعلمون أن الأموات إذا ماتوا انقطعت أعمال، انقطعت أعمال، ما يأتيهم عمل صالح إطلاقا إلا على حسب ما جاءت به الشريعة. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا مثلا صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وانتبه إلى كلمة يدعو له، مع أن الحديث بالأعمال وجريان الأعمال بعد الموت يقول ينقطع إلا من 3: صدقة جارية يعني هو يضعه، أو علم ينتفع به يكون عالما معلما للخلق ينتفع الناس بعلمه، الثالث أو ولد صالح يدعو له. فلماذا عدل النبي عليه الصلاة والسلام عن العمل للميت والحديث في سياق العمل إلى الدعاء؟ لماذا؟ لأنه يريد من الأمة أن تكون أعمالهم صالحة لهم أنفسهم، فهم سوف يحتاجون إلى العمل كما احتاج إليه هذا الميت. فاجعل الأمل الصالح لنفسك واهتدي بهدى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ادعو لجدك يكفي عن الحج والعمرة وهو أفضل من الحج والعمرة أيضا. أعرف، لكن ما جاءت به السنة لا بأس به مثل الصدقة على الميت جاءت به السنة. فإن سعد بن عبادة رضي الله عنه أراد أن يجعل بستانا له صدقة لأمه فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرجل الذي قال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت بغتة، وأظن أنها لو تكلمت تصدقت أتصدق عنها؟ قال: نعم. كذلك ورد حج الفريضة عن الميت كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم. فما جاءت لي السنة تفعل بالنسبة للعمل للأموات، وما لم تأت لي السنة فاعدل عنه إلى ما وجهك إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو إيش؟ الدعاء. فأوصيك الآن أن تجعل العمرة لنفسك والحج لنفسك، وأن تدعو لجدك ولأبيك وأمك أيضا في المواقف التي يرجى فيها إقامة الدعاء، إجابة الدعاء، كعرفة وصبيحة ليلة مزدلفة، وكذلك عند رمي الجمرات، وفي الطواف، وفي السعي، فهذا خير لك. نعم.
طالب علم مثلا التحق بهيئة تدريس،
ايش؟
التحق مثلا بمكان يدرس فيه، يعني يكون مثلا طالب
يدرس ولا يدرس؟
لا يدرس.
نعم.
ومثلا منطقة هو من منطقة يحتاجون إلى شفة، ثم طلب في نفس الهيئة هذه مدرسا، كان يكون مثلا معيد في الجامعة وكذا، فما رأيك في هذا؟
في
أن يكون مثلا
يعني هل يأتي للجامعة أو يبقى في بلده؟ نعم.
يحتاج إلى شدة الاحتياج.
طيب. هل إذا بقي في بلده يتمكن من الاستمرار في الدراسة الجامعية؟
نعم.
طيب. أرى أن يبقى في بلده.
إذا كان ما يوجد مثلا.
ها؟
إذا كان ما يوجد مكان. ما يوجد مثلا خانة جامعية في البلد.
لا لا قص يمكن ينتسب. ما يمكن ينتسب.
ممكن بس يا شيخ مثلا إذا انتسب وحضر الدكتوراه يلزم أن يدخل الجامعة أو لا؟
على كل حال يمكن الجامعة تحتاج سنة أو سنتين أو ثلاث ثم يرجع إلى بلده، لكن ما دام البلد محتاج إليه فيكون بقاؤه في البلد فرض عين، لأنه لابد أن يكون في الأمة الإسلامية من يعلمها دينه، فيكون بقاؤه في البلد فرض عين. إذا قدمه راح وبقي هؤلاء العامة ليس لهم مرشد، فأرى أنه يبقى ويحاول أن يستمر في دراسته ولو عن طريق المسألة. نعم. بعده
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شخص آخر قمنا بدفع مبلغ من المال قدره 300,000 ريال ونقوم بشراء سيارات جديدة ونضعها في معرض، وبعد ذلك إذا جاءنا المشتري نبيعها في التفصيل. سمعنا من أهل البلدة اللي نسكن فيها أنهم عملوا نفس العمل وأنهم استفتوك وأنك ما أجزت الشيء هذا.
نعم. أولا بارك الله فيك، بيع التقسيط. بيع التقسيط تارة يأتي إليك الإنسان يقول أنا أبي سيارة، فتقول ما عندي سيارة، اذهب إلى المعرض واختر أي سيارة أنا أشتريها باسمي وأنقد الدراهم للمعرض ثم أبيعها عليك مقسطة بثمن زائد. فهمت هذه؟ هذه حرام لا إشكال فيه. أولا لأن الدائن باع ما لا يملك، ثانيا أنه لم يشتري هذه السيارة إلا من أجل الربا، وهو أنه يبيعها عليه بثمن زائد، ولولا الربا ما اشترى. لو جاء وقال جزاك الله خير سلفني واشتري السيارة لي وأنا أعطيك بعدين، ما رضى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه واحدة. ثانيا يكون عند الإنسان سيارة موجودة داخلة في الملك مشتريها شراء صحيحا، يأتي إليه ناس يقولون أبي ابتدي علينا بالتقسيط. فهم هذه لها ثلاث وجوه. الوجه الأول أنه يريد أن يشتري بالتقسيط سيارة ليستعملها إما لنفسه وإما للأجرة، هذا جائز ولا أشكال فيه. ثانيا يشتري السيارة بالتقسيط ليذهب إلى بلد آخر يبيعها بأكثر. المدين اللي يحتاج السيارة يقول بشتري منك السيارة هذه بالتقسيط 50,000 وهي 49,000، فيأخذها منه ثم يروح يبيعها في بلد آخر السعر فيه أكثر يبيعها ب50 نقدا، هذا أيضا لا بأس به لأن هذا نوع من التجارة. الثالث أو الصورة الثالثة أن يشتريها من أجل الدراهم، دراهمها فقط، يشتريها منك على طول يبيعها ربحت أو خسرت لأنه لا يريد إلا الدراهم. هذه المسألة تسمى عند العلماء مسألة التصرف. فمن العلماء من قال تجوز للحاجة، الإنسان إذا احتاج مثل الزواج أو لبناء بيت أو ما أشبه ذلك لا بأس، ومن العلماء من قال لا تجوز مطلقا، ومن من قال لا تجوز مطلقا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال مسألة التورق هذه حيلة، لأن المشتري بدل من أن يقول أعطني دراهم 40,000 50,000 إلى سنة يقول بع لي هذه السيارة، وهو يعرف هو والبائع أيضا أنه لا يريد إلا الدراهم، فيقول الشيخ الإسلام إنما الأعمال بالنيات. لكن عندي أنا في الصورة الثالثة هذه تفصيل، وأن الإنسان إذا اضطر إلى ذلك ولم يجد من يقرضه، يعني من يسلف، ولم يجد من يبيع عليه سلما فلا بأس. أفهمت الآن؟
يا شيخ حنا بنصير نشتري وندفع المال سواء نقدا أو شيء ونضع السيارة بالمعرض، هل نستمر ولا نتبع؟
طيب تضع بالمعرض، أنا أجي أشتري منك،
أي شخص مثلا له حاجة بالرغبة إنه يشتري أبيع، وأنا ما أدري هو يبيع ما أدري هو يبيع أكثر ما أدري عنه، هل نستمر هل ما نستمر؟
لكن شوف إذا علمت إنه إنما أراد أن يشتريها منك لأجل يبيعها على طول عشان دراهم لا تبيع عليه، استمر. لكن إذا جاء إنسان ما تدري أنه يريد أن يكدها ولا يريد أن يتجه بها في مكان آخر، أو يريد أن يبيعها الآن ويأخذ قروشه، فلا بأس أنك تبيع عليه. لكن تعرف أن هذا الرجل فقير ما وراه يتكسر، ولكن يبيع يأخذ منك ويبيعها على طول، فلا شك أن الورع ترك هذا المعاملة.
طيب
لا تك
يا شيخ نترك مثلا عملية التفصيل هذه كلها؟
لا لا، إذا جاءك إنسان محتاج سيارة وبيش السيارة كده يعمل عليها، يروح بالعمل مدرسته سفره، أو إنسان يترزق الله عليها، هذا بيع عليه ما في معنى.
أغلب المشترين يشترون من أجل الورق.
هذه إذا كان أغلب المشترين هذه أشيل عليك مكتب، لهذا أترك.
معي سؤال وأنا اللي شري، ودي لو تكتب على السؤال علشان ما يأخذ نفسه من شيء، خاف إنه بعدين يقول جاء الشيطان ونعيب عليك في المربع.
لا لا بأس لا بأس ينقل تنقل من الشريط ونوقع إن شاء الله.
جزاك الله خير.
نعم بعده
فضيلة الشيخ هل يقضى من النهار صلاة الليل والوتر معا أم صلاة الليل فقط بدون الوتر؟
كيف؟
هل يقضى من النهار صلاة الليل مع الوتر الركعة؟
يعني لو نام ولم يتهجد ولم يوتر.
نعم.
طيب.
هل يقضى من النهار صلاة الليل والوتر معاً؟
ما عادت. كم تصلي في الليل؟
ثلاثة.
طيب. ثلاث ركعات. تصلي في النهار أربع ركعات. يعني أن الإنسان إذا نام عما كان يصليه في الليل صلاه في النهار، لكن بدل أن يجعله وتراً يجعله شفعاً. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. ركعتين. لا لا مو هو الآن صار شفعا، لكن يعتبر أن الإنسان ينبغي له إذا عمل عملا أن يثبته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. هنا هي نائبة من أبا الوتر، لكنه لا يوتر، لأن يعني الوتر انتهى وقته بطلوع الفجر، فيعتبرها ركعتين قبل. آخر سؤال. نعم. ايش؟
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وافيدك بان السلام غير مشروع في هذه الحال.
جزاك الله خير.
لانه الصحابه يسمون الرسول في مجالسهم ما يقول السلام عليكم ورحمه الله، الا انسان قدم تسلم لا باس. تفضل.
هناك تقسيم لبعض النسوه في المنزل.
ايش؟
تقسيم لبعض النسوه في المنزل بحيث تكون واحده من النسوه هذه مسؤوله عن البيت، جميع امور البيت. من ضمن مسؤوليات المحافظه على الاطفال. وفي مرة من المرات ذهب أحد الأطفال وطاح بركة موية ومات. وش يلزم هذه المرة؟
لا يلزمها شيء ما دامت ما فرقت.
لا غصب عليها.
ما يلزمها شيء، يعني هذا الصبي والذي قتل نفسه.
جزاك الله خير.
وقد جرت العادة أن الأطفال يروحون في البيت ويأتون، ولا ما بالواحد بيمسك يده دائما، فلا بأس، يعني ليس عليها شيء. لكن هؤلاء النساء زوجات ولا أهل البيت؟
فيهم زوجات غير من أهل البيت.
لا قص الزوجات يجب يعدل بينه، لا يخلي هذا عليها الطبخ والنف والغسيل، وإذا ما عليه إلا تقييم العشاء أو الغداء.
يعني ما يلزم الصوم مثلا؟
ها؟
يعني ما يلزم الصوم؟
أنت فهم كلام الأخير؟
نعم.
الزوجتين لازم تعدل بينهم.
إن شاء الله إن شاء الله.
طيب. أما المسألة الأولى علمك ما فيها صيام، ما عليها شيء. يعني ليس عليها كفارة.
صيام ثلاثة أيام الحين.
إذا شاءت تفطر، ما عليها شيء. إلا إذا كان شف، إذا كانت تشوف البركة أمامها وتركت الصبي وراحت عنه وخلص.
هو أنت افتيت عمرك يعني، فقال أنك افتيت في الصوم وصامت، لكن قلت أنا لا أظهر من فيها شك، فأتأكد بنفسي يعني، جاء أتأكد بنفسي.
المهم أن أرى ما عليه شيء، الشيء على من فرط أو تعدى. فهل المرأة تشوف البركة أمامها وأبقت الطفل؟
لا ما تشوفها.
وذهبت؟
لا ما تشوفها.
أنت ما فرط. كما لو مثلا قدرنا أن الطفل هذا فتح الباب وخرج إلى الشارع ودعس السيارة، يكون المسؤول اللي دعسه، مو أهل البيت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.